الذين من الله العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين السلام عليكم لا سيما واللعن على أعدائه لا يؤمنون الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم كل وليك الحمد لله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة نوريا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ورحمة أحمر وحميم انتهى الكلام في هذه الصورة الثالثة إلى أن البيع بيع المالك الوافعي الجاهل بمالكيته حال الحق إذا كان المقصود البيع عن المالك بيعه صحيح وليس بباطل ومتوقف على الإجازة وليس مستغنيا عن الإجازة إلى هنا تم البحث الشيخ الآن هنا يفترق نظره مع من يقول بالصحة والافتقار إلى الإجازة يختلف في جهة ثالثة وتلك الجهة الثالثة مو مهمة في أصل الصحة مع أن الكل يقولون صحيح وموقوف على الإجازة ولكن ما هو طبيعة هذه الإجازة يعني تثبيت العقد كما تقدم في تنبيهات الإجازة جناب الشيخ والكل تفضلوا بأن الإجازة حكم من أحكام من سلطنة المالك على ماله بما أن الناس مسلطون على أموالهم فإذا اطلعوا على أن عقدا وقع على مالهم قاعدة السلطنة تقول لهم يجوز لكم الإمضاء ويجوز لكم الرد أنت المالك أنت المسلط على مالك إن شئت أن تجيز لك ذلك وإن لم تشأ لك ذلك هذا معنى أن تكون حق الإجازة والرد ليس حقا من الحقوق المصطلحة في الفقه هي كلها أحكام مجعولة بصورة عامة الحقوق والأحكام في مصطلح الفقهاء كلها أحكام بالمعنى الكلي يعني كلها مجعولات منسوبات إلى الشارع تأسيساً أو إمضاءً هذا لا خلاف فيه الكلام في أن بعض مجعولات الشارع يطلق الفقهاء عليها عنوان الحكم بعض مجعولات الشارع يطلق الفقهاء عليها عنوان الحق ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه في الحق في مصطلح الفقهاء صلحنا الله يكون هذا الأمر المجعول سلطنة لهذا الشخص لمن جعل هذا الحق له لذي الحق بتعبيرهم زين بعد شنو غير هذه السلطنة المجعولة عندهم أيضا سلطنة على إعدام هذه السلطنة هذا يصير حق مصطلح في مصطلح الفقهاء مثلا حق القصاص شنو معنى حق القصاص فقد جعلنا لوليه سلطانا قب هذا الإنسان المقتول ظلمان هذا لم يكن قبل القتل لشخص سلطنة على دم قاتله لأن القاتل هم لم يكن قاتلا بعده قبل تحقق القتل ما هو سلطنة لكن الآن الحق القتل تحقق زين ماذا جعل الشارع الشارع يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القدم على المشغول به. شنو معنى السلطان؟ السلطان الفقهاء هذا كذا يعرفون حق القصاص، يقولون حق القصاص. ما هو حق القصاص؟ حق القصاص هذا معناه يعني أن ولي الدم له سلطنة بعد أن لم تكن هذه السلطنة له قبل الجريمة، له السلطنة على شنو؟ على القصاص، يعني على أن يجني على ذلك الجاني بمثل ما جنى على ذلك المجني عليه. إذا كان قتل قتل، إذا كان نقص عضو نقص عضو، أي شيء كان. معنى حق القصاص هذا سلطنة عندك أنت، تريد أن تقتص، أن تعتدي على ذلك الشخص المعتدي الجاني بمثل ما اعتدى على ذلك الشخص الذي إما أنت هو وإما المورث مالك من كان لك معه نسبة مثلا قرابة وكذا. هذا معنى. ومو بس هذا، الفقهاء إنما يعبرون عن حق القصاص بحق القصاص، يقولون لأن من شأن هذا الحق أن يكون هذا الولي ولي الدم له الإعراض والإغضاء عن هذه السلطنة. يعني شنو يعني له العفو؟ له العفو. يقول كأنه لم أكن سلطانا أنا، كأن هذا الشخص لم يقتل، وكأني أنا الولي لم يجعل لي هذه السلطنة. أنت اذهب إلى شأنك أيها القاتل، تفضل. هذا يعبرون عنه حق. أما إذا كان المجهول مجرد السلطنة على إراقة الدم، على قتل القاتل أو قتل قطع عضو منه إذا كانت الجناية بالنسبة إلى الأعضاء، هذا بعد مو هذا الحق المصطلح في تعريف الفقهاء. فحق الحق المصطلح في كلمات الفقهاء اللي يجعلون مقابل للحكم، السلام عليكم ورحمة الله، يقول هذا حق أو حكم. مثلا الآن جنابك يأتي شخص تعرفه من البلاد، تذهب إلى زيارته، هو يعتذر يقول أما ربما ما أتمكن من رد الزيارة، إنسان أمكن اللي هذه الأعراف موجودة، أنت أم تقول أسقطته؟ شنو أسقطته؟ شنو أسقطته؟ أسقطته إذا هذا قيام هذا المزور بزيارتك في بيتك إذا هذا حق إليك، بلي هنا الإسقاط ما بيشكال إليك هذا. أما إذا لم يكن هو من هذا الحق المصطلح، بل هو حكم شرعي من الآداب المرسومة بين المؤمنين، أنه إذا شخص زار شخصا قادما إلى بلده فذلك المزور ينبغي أن يزور أيضا هذا الزائر، مثلا يرد الزيارة بازديد باصطلاحهم. هذا جنابك حينما تقول أنت في فسحة، أنت في راحة، أنا أسقطت، لا تجعل بالك في هذه رد الزيارة أنه عندك مجال ما عندك مجال كذا وكذا، لا أنت كن فارغ البال هذه الأيام القلائل الموجودة هنا، إن شئت أن تتفضل أهلا وسهلا وإلا لا ما عندي أي حق. هذا صحيح، لكن على تقدير أن يكون هذا الحق حقك على هذا القادم بعدما زرته أنت، حقك عليه أن يزورك في بيتك، بل أنت لك حق الإسقاط. وأما إذا لا، هذا من الآداب والسنن، يعني الأحكام التعبدية التي هي ليست سلطنة مجعولة للمكلف. هذا بعد شنو إسقاط؟ الشيء ليس بيدك حتى أنت تسقطه أو لا تسقطه. هذا البحث المهم اللي عندهم بين الفوارق الموجودة بين الحق المصطلح وبين الحكم. هذا اللي أذكره أنا بحسب تحديد نفس الشيخ، نفس الشيخ في أول بحث الخيارات حينما يريد أن يفرق بين حق رجوع الواهب عن هبته وبين حق الخيار، خيار المجلس، خيارات الخيارات المجعولة في البيت. هكذا يقول في كليهما السلطنة موجودة، الواهب عنده سلطنة على الرجوع، يجوز للواهب الرجوع، يعني سلطانه يعني إن شاء أن يرجع عن هبتي فليرجع عن هبتي، ماكو مانع. هذا معنى جواز عقد الهبة وعدم لزومه. لكن مع ذلك هناك فرق بين جواز الرجوع في الهبة وبين حق الخيار المجعول في المجلس ما دام في المجلس، أو حق الحيوان للمشتري في 3 أيام، والحقوق الخيارات الأخرى. يقول في الخيار المجعول هو سلطنة، لكن مع ضميمة. الضميمة شنو؟ وسلطنة على إعدام هذه السلطنة. يعني هذا اللي في المجلس يقول أسقطت خياري. شنو معنى أسقطت خياري؟ يعني أسقطت سلطنتي على فسخ العقد. أنا ما دام في المجلس الشارع اعتبرني سلطان على فسخ المعاملة. وهذا صحيح، اعتبر المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. بعد شنو؟ لا، مو بس سلطان، وأنت هم سلطان أيضا على إعدام هذه السلطنة، إسقاط هذا الحق عن نفسك، إبعاد هذا الحق عن نفسك، سلب هذا الحق عن نفسك، كل ما تريد تعبر عنه. هذا في الهبة بعد مو موجود. الهبة بس الشارع اعتبر الواهب سلطان على الرجوع، أما أنه سلطان على إعدام هذه السلطنة لا، هذا بعد مو مجهول. لذلك الواهب إذا في أول ساعة من هبته ندم، في الساعة الثانية لا رغبة، حبت هذه الهبة من نفسه، في الساعة الثالثة كذا، إذا 10 ساعات هي تتبدل هاي الحالات النفسية، مع ذلك هو في الساعة 10 إلى حق الرجوع. حق الرجوع موجود، لكن هذا في الخيار مو بعد مو موجود. أنت بمجرد أن أسقطت الخيار عن نفسك سلبت هذا الحق عن نفسك، بعد الندم ما بفايدة، سقط راح، الساقط لا يعود. هذا الفرق سموجود بين الحقوق، بين الحق والحق في حسب مصطلح الشيخ. أنا عرض خدمتكم، يمكن أن تكون هناك فوارق أخرى بين الحقوق والحكم المصطلحة بين الفقهاء، لأن أنا جاي من كتاب المكاسب. زين، الشيخ هنا مش يتفضل، يقول أنا وصاحب المقابس اتفقنا على أن البيع في هذه الصورة الثالثة صحيح. هذه الجهة الأولى خلافا لمن قال بالبطلان. زين، واتفقنا أيضا على أن هذا البيع بحاجة إلى إجازة جديدة من هذا الولد. الولد هو كان مالك حين العقد لكن كان جاهل، قلنا لأنه أدلة طيب النفس تقول التصرف الماضي من طيب النفس بشرط علمه بأنه مالك، هذا لازم مستشهد بالفروع، هاي كلها مقبولة لدى صاحب المقابس. تبقى نقطة ثالثة يفترق فيها صاحب المقابس عن نظر الشيخ. صاحب المقابس يقول نحن حسا ما أدري هذا هم يقوله صاحب المقابس يولا، الشيخ هكذا قال في تنبيهات الإجازة، قال بصورة عامة جواز الرد والإمضاء لعقد الفضولي هذا حكم من أحكام المالك، يعني من أحكام سلطنة المالك على ماله، مو أنه حق مجعول لا حتى يمكنه إسقاط وإبعاد هذا الحق عن نفسه. لا، هذا السلطنة ما دام هو مالك هذه السلطنة هم موجودة. زين، في حق الخيار خب ليس هكذا الأمر، يعني في مثل خيار المجلس، في مثل خيار الغابن، في مثل الخيارات كلها ذو الحق من له الخيار إذا أسقط حقه بعد هذا الشيء الساقط لا يعود مرة أخرى، يذهب يصير البيع لازم. أنا الآن أفرض هاي المعاملة تحققت في الساعة 8 صباحا، بيع هذا الكتاب بدينار، تبين أن قيمته دينار ونصف، فأنا غبنت في هذه المعاملة. الشارع المقدس بمجرد علمي أنا بغبني يقول أنت بالخيار، إن شئت أن تفسخ العقد فذاك لك، وإن شئت الإمضاء فذاك لك. هذا معنى خيار الغبن، هو هذا مثل خيار المجلس دارته. لكن أنت عليك أن تواظب أنك إذا أعرضت عن هذا الحق وأسقطت هذا الخيار في الساعة 9 حينما علمت بغبنك، بعد في الساعة 10 ندمك لا يجديك، العقد صار لازم وخلص بعد انتهى. هذا معنى خيار الغبن، حق من الحقوق
سلطنة على إبقاء العقد وحل العقد، وسلطنة أيضا على إعدام هذه السلطنة. أنا هم أقول أسقطت حقي، أنت أيها البائع غبنتني خدعتني في بيع هذا الكتاب، ما يخالف تشوف الخير إن شاء الله بهذا الثمن، أنا هم البيع أقررته على ما كان. هذا معناه سلب هذا الحق عن نفسي. زين، هذا الحق الإجازة من ذاك الحكم. هسا فيما نحن فيه، يعني في الصورة الثالثة اللي صاحب المقابس هم يقول يتوقف على الإجازة، الشيخ هم يقول يتوقف على الإجازة، يفترقان في هذه النقطة. صاحب المقابس يقول هذه الإجازة إنما هي مثل الإمضاء في باب الخيارات، يعني سلطنة، يعني حق ملاكها شنو؟ يقول ملاكها مثل ملاك كثير من الخيارات حديث نفي الضرر. كيف حديث نفي الضرر؟ شنو علاقة حديث نفي الضرر؟ علاقة حديث نفي الضرر تطبيقها بما نحن فيه هكذا. يقول هذا الولد الآن التفت إلى أن ما باعه قبل ساعة كان له لا لمورثه. زين، نحن علينا أن نجعل ذلك العقد منوطا بالإجازة، الشيخ يقول بين منوط بالإجازة، لكن الإجازة من أي باب؟ صاحب المقابس يقول هاي الإجازة مثل إسقاط خيار الغبن. ليش؟ لأن مناط هذه مناط الحاجة إلى هذه الإجازة ومناط الحاجة إلى خيار الغبن في البيع الذي لم يكن تعادل وتساوي في المالية بين العوضين. هذا كله دليله شيء واحد وهو حديث نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. بأي تقريب؟ بهذا التقريب، أنكم في خيار الغبن تقولون إذا الشارع المقدس حكم على المغبون بأن هذا الذي اشتريته وغبنت فيه لازمون، معناه أنه الشارع ألقى هذا المغبون بحكمه باللزم في الضرر، لأنه يتضرر. شلون يتضرر؟ أعطى دينارا ونصف، مسك بالدينار، إذا وين النص في الدينار الآخر؟ هذا ضرر عليه. الشارع ما عنده حكم ضرري، لا ضرر ولا ضرر ضرر في الإسلام. قاعدة نفي الضرر تجعل خيار الغبن للمغبون. زين، هنا أيضا صاحب المقابس يقول هذا الولد عليه أن مو عليه، يعني إذا يريد يجعل ذلك العقد صحيحا لا بد وأن يجيز ذلك العقد، إن شاء لا يجيزه لا يجيزه ما يخالف مو مهم، لكن إذا يريد يرتب الأثر على ذلك العقد الذي أوقعه هو عليه أن يجيز. هاي الإجازة من أي باب؟ يقول مثل الإجازة في باب الخيار الغبن، يعني كما أن المناط هناك دفع الضرر عن نفسه، كذلك هنا هذا الولد ربما إذا كان عالما حين العقد بأن المال ماله لم تطب نفسه ببيعه، خصوصا إذا باعه بأقل من قيمته السوقية. يعني افرض الولد يأتي أول الصباح يقول خذ هذا الكتاب لوالدي، هذا قيمته دينار، أنا أبيعه نصف دينار. والدي هم يطلع يريد أن يجيز فليجيز، لا يجيز فليفعل ما يشاء، أنا شنو؟ أنا أبيع بنص دينار. وفي الساعة التاسعة يطلع أنه هو المالك، والدي أمس بالليل راح إلى الجنان، هو الآن مالك، هذا باع مال نفسه. هذا صاحب المقابس يقول ما نقدر نقول البيع الصحيح بما أنه هو الولد مباشر لبيع مال نفسه، لا يحتاج إلى إجازة. لكن من أي باب يحتاج إلى إجازة؟ يقول لو حكمنا بلزوم ذلك البيع بدون الإجازة يلزم تضرر هذا الولد، لأنه إذا كان عالماً في الساعة الثامنة بأن قيمة الكتاب دينار لما باعه بنصف دينار، وهذا المفروض أنه باعه بنصف دينار، فيتضرر لو حكمنا بلزوم البيع فيحتاج إلى الإجازة. إذن فالحاجة إلى الإجازة هنا مثل الحاجة إلى إسقاط خيار الغبن، يعني يصير من الحقوق. هذا كل كلام صاحب المقابس. شيخنا الأنصاري على الله قال يقول الإجازة في العقود الفضولية اللي ما نحن فيه إنما نبحث عنه لأنه كذلك كتابع لبحث الفضولي، وإن لم يكن فضولي في الواقع لكن المسألة من توابع العقد الفضولي. يقول الإجازة هي حكم وليست بحق، يعني مقابلة للإسقاط. نعم للمالك أن يجيز وللمالك أن يرد ويرفض، هذا صحيح ثابت له، لكن هذا ليس من باب الحقوق وإنما هو حكم. ليش؟ ما هو جهة افتراقه عن مسلك صاحب المقابس؟ شيخنا الأنصاري يقول إهنا المسألة ما جاي ترتبط بحديث نفي الضرر حتى نجعل هذا الإمضاء والرد من الحقوق. لماذا لا يرتبط؟ يقول لأن العقد الفضولي بصورة عامة هو متزلزل من حيث الحدوث. يعني شنو متزلزل من حيث؟ يعني احنا نلتزم في العقود الفضولية بالصحة التأهلية الاقتضائية، هاي نلتزم بها، لا نقول بفساد البيع الفضولي بالمرة، ولكن الحاجة إلى الإجازة في العقود الفضولية إنما هو لأن أصل العقد الصحيح المؤثر لم يتحقق بعده. متى يتحقق؟ إذا لحق الإجازة بذلك العقد الفضولي، حتى ينسب العقد إلى المالك ويجب على المالك الوفاء به، فنحتاج إلى الإجازة. العقد الفضولي دائما يصير متزلزل حدوثا، وقاعدة نفي الضرر تنفي اللزوم الثابت بقاء مو حدوثا. يعني شنو؟ يعني في موارد الخيارات اللي احنا نستند الى حديث نفي الضرر ونحكم بالتزلزل، بعد الفراغ من صحة العقد نقول هذه الصحة، يعني المملكية، الصحة يعني النقل الملكي، تأثير العقد في النقل والانتقال، هذا المقصود من الصحة، هذا قد تحقق. الخيار هو حق إعادة المال الخارج من الملك في الملك، هذا معنى الخيار. هو السلطان هم يعبرون عنه بعد سلطان ملك فسخ العقد، هكذا يعرفون الخيار، ملك فسخ العقد يعني شنو بالتحليل؟ هذا معنى، يعني الشارع إذا جعل لك الخيار في معاملتين، يعني أن من انتقل من ملكك وانقطعت علقتك به يجوز لك استرداده ويجوز لك إعادته في ملكك، هذا معنى الخيار. هنا المال بعد ما دام ما يتحقق الإجازة أصلا ما خرج من ملك الولد، حتى بحديث نفي الضرر نقول هذا يستحق أنه يجوز أو لا يجوز؟ لا، أصلا هو بعد باقي. إذا قلنا بأنه يتوقف على الإجازة، كما أن التوقف على الإجازة جهة مشتركة بين الشيخ وبين صاحب المقابس، لكن ما هو المناط في الحاجة إلى الإجازة؟ هذا المهم. الشيخ يقول هنا العقد الفضولي، لأن أنت هم تذكر هذه الموارد في عقد الفضولي، العقد الفضولي هو متزلزل من حيث الحدوث، قاعدة نفي الضرر تجري لإثبات التزلزل من حيث البقاء كما في موارد الخيارات. فكم من الفرق بين العقد المتزلزل حدوثا، يعني لا يعلم أنه يؤثر أصلا في الملكية يوجب الناقل أو بعده لم يوجب الناقل، وبين العقد المتزلزل بقاء وهي العقود الخيارية اللي أصل النقل الملكي مترتب على العقد، لكن حق إعادة المال الخارج من الملك إلى الملك موجود، فلماذا تجعل ما نحن فيه مثل موارد حديث نفي الضرر؟ من هذه الجهة، يعني من جهة أن الإجازة يصير حق من الحقوق، ليس بحق من الحقوق وإنما هو حكم من أحكام المالك، إن طابت نفسه يجيز العقد، إن لم تطب نفسه لا يجيز العقد. هذا هم النقطة الباقية في هذه الصورة الثالثة. هم أكو نقطة أخرى بعدها أقرأها ما يخالف، بعد نقرأ العبارة أولا ثم إنه ظهر مما ذكرنا ما نوصلنا في وجه الوقوف على الإجازة. بعد ما نكرر لماذا قلنا يحتاج إلى الإجازة، لأنه ما كان طيب النفس حين علمه بأنه مالكون، أن هذا الحق مالي، يعني حقه في الإجازة والرد، أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة، من باب الإجازة يعني من باب أنه حكم من أحكام سلطنة المالك على مالك، لا من باب خيار الفاسق اللي هو حكم للعقد الصحيح. يعني العقد الصحيح تارة يكون خياريا
متزلزلا وأخرى لا يكون خياريا بل هو لازم مثلا. فعقده يعني عقد هذا البائع اللي هو في مثل الواقع مالك لكن كان جاهلا، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، ولذلك يحتاج إلى الإجازة حتى يسند إلى المالك، لا من حيث البقاء كما في البيوع الخيارية. في البيوع الخيارية دائما العقد بقاء متزلزل، يعني هل يستمر العقد أو ينقطع لا يعلم، إذا ذو الخيار أخذ بالخيار فسخ انقطع، إذا لا أمضى العقد يستمر العقد. أما العقد الفضولي هو أصلا من زمان حدوثه معلق بين السماء والأرض، لا يعلم أنه يترتب عليه النفع ولا يترتب عليه النفع، لا من بل لا من حيث البقاء كما قوى، هذا بيان للمنفي يعني مثال للمنفي، كما قوى هذا التزلزل من حيث البقاء بعض من قارب عصرنا وتبعه بعض من عاصرناه، واحد منهم هو صاحب المقابس لكن الآخر صاحب الجواهر أو غيره ما أدري منه، يحتاج إلى تتبع شوية أكثر. بأي شيء علم؟ قال هذا مثل البيوع الخيارية من حيث البقاء متزلزل. لماذا متزلزل من حيث البقاء؟ استدلوا بحديث نفي الضرر تقريب ذكرناه. خب هذا شنو إشكال شيخنا؟ وما يخالف كيف يصير متزلزل من حيث البقاء؟ يقول لا، هذا عقد فضولي، العقد الفضولي دائما هو متزلزل من حيث الحدوث، أصلا حدوثا لا يعلم أنه يؤثر أو لا، ربما يلحقه رد من المالك، أصلا في لحظة واحدة المال ما خرج من ملك المالك حتى بالخيار يعيده إلى نفسه، لأنه الخيار إعادة للمال الخارج من الملك إلى الملك، هذا وين خرج؟ هو العقد متزلزل بعضه. إذ فيه هذا التوهم أنه من حيث البقاء متزلزل أن الخيار فرع الانتقاض، الخيار دائما يكون يتحقق عقد مؤثر، أنا أبيع كتابي بدينار أصير مالك للدينار، هذا الكتاب يصير ملك للمشتري، بعدما صار الشارع يقول أنت ما دمت في المجلس إلك الخيار. شنو معنى الخيار؟ يعني إلك حق إعادة هذا الكتاب الخارج من ملكك، إعادته إلى ملكك، هذا معنى. إذن العقد أثر في الخروج عن الملك، العقد يأثر، أما عقد الفضولي ليس هكذا. إذ أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه يعني توقف الانتقال على طيب النفس، يعني هذا الولد، هذا الولد اللي قلنا باع على أنه ليس بمالك لكن تبين كونه مالكا، طيب نفسه في زمان العقد لا يفيد، يحتاج إلى طيب نفس جديد، لذلك قلنا يحتاج إلى الإجازة. وما ذكراه من الضرر، هم المعاصر هم من قارب عصرنا، وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض حتى يصير مثل الخيارات، وإنما هو يعني هذا الضرر الحاصل لانتقال الملك عن هذا الولد عن مالكه من دون علمه ورضاه، من هذه الجهة نحتاج إلى الإجازة. إذ لا فرق في الجهل، يعني الضرر الموجود في مثل بيع الولد لمال الوالد لكن هو مال نفسه في الواقع، لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما في الفضول، يعني في الفضول المتعارف الغالب هكذا المالك لا يعرف فيما بعد ما أنشأ الفضول وباع واشترى، يصير المالك عالم خب يقول له رد أو أنظر مثل عقد فضول صار على مالك يصير جاهل، ما نحن فيه هالشكل، ما نحن فيه الولد ما عنده علم بأنه ما يبيعه هو ملكه، ما عنده علم ويقول مورثي حي أنا أبيعه عن مورثي. إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضولي المتعارف، وبين أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله، يعني يعلم أصل الانتقال ولكن يجهل تعلق هذا الانتقال بماله، لا يعلم أن ما يبيعه هو ماله،
هذا هم فضولي يحتاج إلى الإجازة، هم بالتالي الإجازة تنفذ العقد من حيث الحدود مو تنفذها من حيث البقاء. ومن المعلوم أن هذا الضرر، يا ضرر هذا الضرر المترتب على اعتقال المال بدون علم الولد، هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر، يعني غير هذا الضرر الموجود في كل العقود الفضولية. هذا ماكو ضرر آخر به. وين ضرر أكو بالنسبة إلى العوض والمعوض مثلا؟ شنو من ضرر اللي جناب التصرف؟ هو هذا ربما الإنسان لا يرغب أن يباع ماله، ربما يريد هو يقتني هذا المال، فهذا يقول لا يحتاج إلى الإجازة من هذا المال. قو هذه الجهة فرغنا منها. الجهة الأخرى آخر الجهة اللي يبينها جناب الشيخ في هذه الصورة الثالثة هي مسألتون أنكم حكمتم في هذه الصورة الثالثة، يعني إذا باع الولد عن مالكه بزعم حياة المالك، بزعم أن المالك موجود فتبي أن يكون مالك، هذا كان الصورة الثالثة. هذا حكمنا بالصحة في هذه المسألة والتوقف على الإجازة، هذا يكون متفرعا على القول بصحة الفضولي بصورة عامة، حتى يصير واحد من صغريات الفضولي هاي المسألة، أم أن لها هذه المسألة ما ترتبط بالفضولي. جناب الشيخ يقول هذه المسألة ما ترتبط بالفضولي، يعني حتى لو حكمنا بأن الفضولي باطل كما حكم في به فقر المحققين وغيره، قالوا بأن أصل عقد الفضولي باطل، قضيته باطل، مع ذلك هنا في هذه المسألة نحكم بالصحة. ليش؟ هم نبه عليها، لأن المسألة خارجة من الفضولي موضوعة، يعني أن الولد حينما يبيع مالا، يعني يبيع المال بزعم أن مالكه شخص آخر، فهو في الواقع جاي يبيع مال نفسه، الإضافة بين المال وبين المالك ثابتة في مد الواقع، بني ما عنده علم بأنه مالك، مو أن المال ليس ملكا له. فنحن إذا أنكرنا البيع الفضولي عامة قلنا بأن العقود الفضولية مثل الإيقاعات الفضولية كلها باطلة رأسا، مع ذلك في هذه المسألة نلتزم بالصحة لخروج هذه المسألة عن الفضولي موضوعا. ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة الثالثة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي، بل يجيء القول بالصحة بناء على القول بالبطلان، يعني ببطلان بيع الفضولي كليتان. بلي، لكن هنا الشيخ هم يجعل بين قوسين، يقول إذا التزمنا ببطلان البيع الفضولي في بعض المقتضيات، بعض أدلة القائلين بالبطلان، حتى هذا البيع اللي صادر من الولد وهو يبيع مال نفسه هم كن نلتزم بأنه باطل. يعني تارة نحن نستند في بطلان البيع الفضولي إلى مثل حديث لا تبع ما ليس لك، خب نقول هذا الحديث ما له علاقة لأن هذا الولد باع ما له مو ما ليس له، فالبيع هنا صحيح ولو حكمنا ببطلان البيع الفضولي كليته. ولكن إذا حكمنا ببطلان بيع الفضولي للدليل العقلي، إذا كان باب الأخوة هناك في أدلة البطلان كان من جملة أدلتهم أنهم يقولون بيع الفضولي تصرف، يعني نفس هذا الإنشاء، هذا الإنشاء يقول الفضولي بعتك كذا بكذا، هذا تصرف في مال المالك، والتصرف قبيح عقلا لأنه ظلم على المالك، وكل ما كان مصداقا للظلم فهو يصير محرما شرعا، والحرمة الشرعية هم تقتضي فساد المعاملة، فلذلك قالوا ببطلانها. هكذا قالوا. الشيخ يقول إذا كان دليلنا على بطلان البيع الفضولي هذا الدليل العقلي مو بالأحاديث الشريفة، علينا أن نحكم في بيع الولد مال والده بحسب زعمه بالبطلان مو بالصح. ليش؟ وإن كان هو باع مال نفسه، لكن بما أنه جاهل بالانتقال إلى نفسه فهو بحسب زعمه معتدي على مال الغير، يعني على مال الوالد. هذا الاعتداء هم ظل ولو مو مطابق للواقع، لكن من باب التجري فعله قبيح، يعني هذا الإنسان اللي الآن يشرب كأسا من الماء الزلال، لكن هو بحسب يقينه وبحسب قطع الجهل المركب ماله، هو عنده أن هذا من أنقى أنحاء الخمر العيال بالله. هو يشرب ماء يشوف هل قد يشرب، يشوف هي يشرب، لكن ما تجي السكر، ما هو ما موجود. هاي شلون صار آخر الزمان؟ حتى الخمر بعد مو حسب كذا، مو ذاك الصافي، وكان يصير بغش أحيانا غش يصير فيه. فهذا هم يحتاج إلى أسوار من العقوبة والمؤاخذة. هذا ما يخلي الله الشكل يطلع. ليش؟ مع أنه ما شرب إلا الماء، ما شرب الخمر، الخمر محرم مو الماء. يقولون لأن شرب هذا الماء مو مثل شرب الطلبة في المدرسة الماء. شنو الفرق؟ الفرق هذا، أنت بعنوانك حرمتي أنا الرب الجليل جئت وشربت هذا الماء لتنبئ عن سوء سريرتك. أنا أصواب أضربك لأجل هذه الصفة الخبيثة الموجودة في نفسك، مو لأجل أنه شربت الخمر. لا ما شربت الخمر، أنت شربت الماء، لكن مو كل شرب الماء مباح. شرب الماء إذا كان بهذا الزعم بداعي التطاول والتجري وهتك حرمة المولى، هذا يحتاج إلى المؤاخذة، هذا يحتاج إلى المؤاخذة. لذلك يقولون المتجري يستحق العقوبة، يستحق العقوبة من هذا الباب. الشيخ هنا هكذا يقول نحن في أدلة البطلان إذا اعتمدنا على هذا الدليل العقلي، حتى هذا بيع الولد هم شوية يصير مشكل قضيته، لكن بما أنه ذاك الدليل العقلي أدنى كان مخدوش، إحنا ما اعتمدنا عليه، إحنا قررنا أدلة البطلان كلها، لكن من يعتمد في البطلان؟ من يعتمد على هذا الوجه العقلي عليه أن يشكك في صحة بيع الولد مال نفسه بزعم أنه لوالده؟ إلا أن يستند في البطلان بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده هذا القائل بالبطلان حينئذ، يعني حين الاعتماد على هذا الدليل العقلي البطلان، يعني في هذه المسألة. بعد شنو عندكم تتم بها؟ ثم يغرم المثمن إن كان جاهلا لي. هذا يغرم المثمن، يغرم المثمن إن كان جاهلا، يعني هذاك اللي اشترى منه هذاك شنو ذنبه؟ هذاك مسوي معاملة صحيحة وياه، يقولون له أيها الولد جئ بالمثمن الآخر وسلمه إلى ذلك الشخص. لكن هذا مو موجود في بعض النسخ، ولعله إذا لم تكن أحسن من باب أنه إذا فرض البطلان بعد هذاك الطرف الآخر ما يستحق شيء في ذمة هذا الولد. على كل حال على تقدير ثبوته في النسخة بعد، هو هذا معناه. هذا هم كلها كان الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هم ما بيها كلام مفصل، يبيع هذا الولد لنفسه ثم يتبين كونه مالكه، مو يبيع لمالكه لوالده. الشيخ يقول بعد هنا نكون نلتزم بالصحة وكذلك نحكمهم بالإجازة، لكن مع فرق مع الصورة الثالثة. في الحكم بالصحة لنفس ما تقدم في الصورة الثالثة، في وجه التوقف على الإجازة لنفس الأدلة التي تقدمت في الصورة الثالثة. الفرق الموجود بين هذه الصورة الرابعة والصورة الثالثة مع أن الولد مالك في الحالتين، القصد يختلف. القصد هناك كان عن المالك، هنا عن نفسه. أنه هنا في الصورة الرابعة يوجد وجه لتقوية صحة بيع الولد والاستغناء عن إجازته اللاحقة. ليش؟ يقول لأن هذا الولد بما إحنا صححنا فيما سبق بيع الغاصب، صححنا بيع الغاصب يعني تهشي قصد المعاملة الجدية، مو أنه نقول الغاصب يصير مالك، لا، يعني قلنا كيف يصح الغاصب يبيع وإذا المالك المقصود منه أجاز يقع للمقصود منه. كيف قلنا أصل صحة البيع، إنشاء البيع كيف يتحقق؟ قلنا هناك بأن الغاصب يعتدي في جعل نفسه، في عد نفسه، في حسبان نفسه مالكا، ثم المالك إذا طلع وأجاز فبها لم يجزه الباطل المعاملة. إهنان أهم الولد حينما يبيع مال الوالد بحسب زعمه، لكن يبيعه عن نفسه لا عن مالكه، ففي الواقع هو يعني هو الآن هو يقصد المعاملة الجدية. إذا هم تبين في متن الواقع هو مالك، بعد شنو العقد يحتاج إلى الإجازة؟ ليش يحتاج إلى الإجازة؟ فهو باع مع البناء على كونه مالكا مثل غاصب إلى هنا، لكن يفترق عن الغاصب، لأن الغاصب بعد هذا القصد هو مو مالك في متن الواقع، هذا الولد هو المالك في متن الواقع. فقصد المعاملة الجدية موجودة في هذا الولد، والملك الواقعي هم موجود. الآن حينما يتبين كونه مالكا، لماذا يحتاج إلى الإجازة؟ شنو وجه الحاجة إلى الإجازة؟ شنو بعد الرابعة؟ أن يبيع لنفسه تحصيل حاصل، لأنه طيب النفس موجود، لأنه يبيع لنفسه بعد مو للمالك حتى يبيع أرخص وكذا، لا هذا يأخذ أغلى الثمن. هم يأخذ أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره، يعني لمورثه مثلا، فانكشف أنه له. والأقوى هنا أيضا يعني مثل الصورة الثالثة الصحة، حتى إذا قلنا بأن البيع الفضولي باطل مطلقا كما أننا أشرنا بعد ما إلى علاقة، يعني لأن المسألة مسألتية. والأقوى هنا أيضا الصحة والوقوف على الإجازة، بمثل ما تقدم في المسألة الثالثة الصورة الثالثة، بمثل ما مر في الثالثة. ولكن مع هذا الفرق، اللي هذا الفرق هو جعل هذه الصورة صورة رابعة، وإلا في كل جهات متحدة مع الثالثة. وفي عدم الوقوف هنا على الإجازة يعني وجه لا يجري في الثالثة باعتبار القصد كما ذكرت بعد، ولذا يعني لأجل هذا الفرق الموجود بين الصورة الثالثة والرابعة قوى اللزوم هنا، يعني في الصورة الرابعة بعض من قال بالخيار في الثالثة، لعله هم صاحب المقابس ما أدري بعد. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية من الجهات المرتبطة بالإجازة، وهي المجيز. يقع الكلام من الآن فيما بعد في المجاز، وهو نفس العقد الفضولي. هذا هم أيضا هناك أمور يبحث فيها إن شاء الله، ندخل من الغد في هذه المباحث بعون الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله. الكلمة من الوقت.